بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس العلمي الذي يتم التعليق فيه على كتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. أيها الأحبة الأفاضل، فائدة تتعلق بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أخرجه مسلم. وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ذكرت لكم بارك الله فيكم، أو ربما ذكرت لكم في المجلس الماضي، أن صورة هذا الحديث أن أكرمكم الله يتبول الإنسان في ماء ثم بعد ذلك يغتسل في هذا الماء. فإن لم يتبول في الماء وفعل يعني رمى نجاسة في الماء ثم أراد أن يغتسل من هذا الماء، نبه جماعة من أهل العلم منهم ابن قدامة في المغني أن أكثر أهل العلم لا يفرقون بين البول وبين غيره من النجاسات. فإذا لا يبولن ليس المقصود ذات البول فقط، وإنما تلويث الماء بأي نجاسة. فانتبه إلى هذا الأمر. لو أن رجلا مثلا عنده بركة فيها ماء وجاء بارك الله فيكم بلتر من الدم مثلا ووضع هذا اللتر في هذه البركة، فيصدق عليه هذا الحديث، وغير ذلك من الصور ومن المسائل. فهذه فائدة ينتبه لها. ثم قال الحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه: وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. أبو داود روى هذا الحديث في موضعه، في الموضع الأول عن داود ابن عبد الله عن حميد بن عبد الرحمن قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله. إذن اللفظ الأول لا يوجد فيه أي شيء من اللفظ الذي أورده الحافظ بن حجر في حديث الباب، هذا هو اللفظ الأول. اللفظ الثاني عن داود بن عبد الله عن حميد الحميري، هو حميد بن عبد الرحمن، قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صحبه أبو هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة. زاد مسدد أحد رواة الحديث: وليغترفا جميعا، وليغترفا جميعا. هذا الحديث أيها الأحبة الأفاضل تعمد ذكر طرف إسناده حتى أنبه على مسألة بارك الله فيكم. هذا الحديث من رواية داود بن عبد الله الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد صحيح. ابن حزم جاء إلى هذا الإسناد وأعله لأنه ظن أن داود هذا هو داود ابن يزيد الأودي وهو ضعيف، داود ابن يزيد الأودي وهو ضعيف، ولكن الحديث في سنن أبي داود من طريق داود ابن حميد. واضح بارك الله فيكم. لعل ابن حزم ما وقف يعني على إسناد الحديث عند أبي داود فظنه داود ابن يزيد الأودي. ابن حزم له تلميذ يقال له الحميدي، ليس الشيخ البخاري، بين ابن حزم والبخاري سنوات، بل يعني عشرات السنوات. هذا الحميدي رحل إلى المشرق إلى بغداد، فكتب لابن حزم رسالة يبين له أن داود هذا ليس ابن يزيد الأودي، وإنما هو داود ابن عبد الله الأودي. فابن القطان الفاسي يقول: فلا أدري أرجع عن قوله أم لا، هل ابن حزم رجع عن قوله أم لا؟ هذا يقوله ابن القطان الفاسي، وإسناد هذا الحديث صحيح، إسناد هذا الحديث صحيح. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها، فقالت له: إني كنت جنوبا، فقال: إن الماء لا يجنب. وصححه الترمذي وابن خزيمة. الحديث الثاني ولأصحاب السنن هذا رواه الخمسة، الحديث الثاني رواه الخمسة من حديث ابن عباس، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. الحديث الثاني، وأيضا سأذكر شيء من إسناده لفائدة، مداره على رواية شعبة بن الحجاج، هذا العالم المحدث أمير المؤمنين في الحديث، يرويه عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس. ورواية سماك عن عكرمة فيها كلام، رواية سواك عن عكرمة فيها كلام. فإن قال قال: طيب هذا الحديث يرويه سماك عن عكرمة عن ابن عباس، وهذا الترمذي يصحح الحديث، وابن خزيمة يصحح الحديث، كيف يصححان الحديث وهو من طريق سماك عن عكرمة؟ وهذا يعني سماك أصلا فيه كلام، ورواية عن عكرمة يعني هذه علة فوق علة كما يقال، فكيف يصحح هذه الرواية الترمذي وغير الترمذي أيضا من الحفاظ؟ نبه جماعة من أهل العلم أن شعب بن الحجاج ينتقي في أحاديث شيوخه ويدقق فيها تدقيقا عظيما، لذلك حملوا هذه الرواية على الصحة. واضح بارك الله فيكم؟ يعني الراوي الضعيف أو الراوي الذي يخطئ قد يصيب، يعني ليس كل رواياته كلها ستكون خطأ، بعض رواياته ستكون خطأ وبعضها قد يصيب فيها. شعب بن الحجاج يدقق ويحقق ولا يمر الروايات مرور الكرام. وحتى شعب بن الحجاج كان يقول: كفيتكم تدليس قتادة. قتادة من دعام السدوسي، هذا التابع المعروف كان يدلس، فشعبة يقول: تدليس قتادة أنا قد كفيتكم هذا الموضوع. فكل حديث من طريق شعبة عن قتادة يحمل على السماع، يحمل على السماع ولا يعلبي التدليس، هذا هو الأصل، وقد يعني يخالف هذا الأصل أحيانا في بعض المواضع. قال ابن حجر في الفتح: وقد أعله قوم بسواك ابن حرب راويه عن عكرمة، لأنه كان يقبل التلقين، لكن قد رواه عنه شعبة وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم. لذلك الترمذي قال عن هذا الحديث: حديث حسن صحيح. وأعله جماعة من أهل العلم بعلة أخرى غير قادحة، فأيضا هذا الحديث الثاني، حديث ابن عباس الثاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حديث صحيح. طيب أيها الأحبة الكرام، نرجع قليلا إلى حديث الرجل الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يتكلم عن أي مسألة؟ هذا الحديث فيه نهي، نهي عن ماذا؟ نهي أن المرأة تغتسل بفضل الرجل. ما معنى بفضل الرجل؟ من معاني بفضل الرجل ما يفضل من وضوء الرجل الذي أخذه من الإناء، ما يفضل يتبقى من وضوء الرجل الذي أخذه من الإناء. يعني الرجل سيوضع له إناء يغرف منه 4 غرفات 5 غرفات ويبقى باقي الإناء، فمعناه نهى المرأة أن تغتسل بالمتبقي من الماء الذي توضأ منه الرجل، أو الرجل بفضل المرأة. يعني الرجل إذا توضأت امرأته وبقي في الإناء ماء، ما يأتي ويغتسل من هذا الماء، وليغترف جميعا، يعني يغتسل سويا، كل منهما يغرف من الإناء. هذا الحديث الأول فيه نهي. طيب الحديث الثاني، حديث ابن عباس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة. يعني الحديث الثاني هذا يعارض الحديث الأول، الحديث الثاني يعارض الحديث الأول، وأيضا اللفظ الثاني أو الحديث الثاني لابن عباس أيضا يعارض اللفظ الذي في حديث الرجل الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، عندنا حديث واحد يمنع وعندنا حديثين يدلان على الجواز. أولا في المسألة أكثر من حديث، أكثر من حديث في المنع وأكثر من حديث في الجواز. الحافظ بن حجر ذكر الآن حديثين في الجواز، لننظر في بعض الأحاديث الأخرى. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه، رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري. إذن هذا حديث من؟ حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد والأيادي تختلف في هذا الإناء، هذا رواه البخاري ومسلم واللفظ البخاري. جاء في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه: كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد، وفي رواية عند البخاري من الجنابة، من الجنابة. أيضا من الأحاديث حديث أم سلمة: كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة، رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. أيضا من الأحاديث الدالة على الجواز حديث ابن عمر عند البخاري قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، أي من مكان واحد، وهذا محمول على قبل أن يفرض الحجاب، قبل أن يفرض الحجاب. وفي مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر قال: لا بأس بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنوبا. إذن هذه كلها تدل على الجواز. من الأحاديث تدل على المنع حديث الباب، أيضا جاء عند الخمسة من حديث الحكم ابن عمرو الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو قال بسؤرها، هذا يدل على ماذا؟ على المنع. وهذا الحديث أنبه على نقطة، ليس هو حديث الرجل الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم، هاك حديث وهذا حديث آخر، الإسناد يختلف، ولكن هذا الحديث حديث ضعيف أعله جماعة من أهل العلم، منهم البخاري والإمام أحمد وغيرهم من أهل العلم. طيب، جاء موقوفا على الحكم ابن عمرو الغفاري، الحديث ذكرناه مرفوع، هذا الآن موقوف رقم ثلاثة بإسناد صحيح عن سواده ابن عاصم قال: انتهيت إلى الحكم الغفاري وهو بالمربد وهو ينهاهم عن فضل طهور المرأة. واضح بارك الله فيكم، هذا يدل على المنع وهذا إسناده صحيح. أيضا مما يدل على المنع، شكرا بارك الله فيك، شكرا، ما جاء عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه وأرضاه قال، الآن الحديث مرفوع، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة والمرأة بفضل الرجل ولكن يشرعان جميعا. والصواب أنه موقوف ليس مرفوع، موقوف. يعني عندنا حديث الباب مرفوع، حديث الحكم بن عمرو الغفاري مرفوع لكن المرفوع ضعيف أعله البخاري والإمام أحمد، الموقوف إسناده صحيح. حديث عبد الله بن سرجس المرفوع إسناده ضعيف، الموقوف إسناده صحيح عند البيهقي عند الدارقطني. عن عبد الله بن سرجس قال: تتوضأ المرأة وتغتسل من فضل غسل الرجل وطهوره، ولا يتوضأ الرجل بفضل غسل المرأة ولا طهورها، وهذا موقوف إسناده صحيح، هذا موقوف إسناده صحيح. أيضا يعني في المنع إخواني، يعني أتمنى أن ما أشتت أذهانكم، لكن إن شاء الله تستوعبون. في المنع عندنا رواية واحدة مرفوعة صحيحة وعندنا أثرين، واضح بارك الله فيكم. طيب، أيضا في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح عن كلثوم ابن عامر أن جويرية ابنة الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها توضأت فأردت أن أتوضأ بفضل وضوئها فنهتني. هذا إذا موقوف، إسناده صحيح. وفي المصنف أيضا مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي العالية الرياح التابع المعروف قال كنت عند رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأردت أن أتوضأ من ماء عنده فقال لا توضأ به فإنه فضل امرأة. واضح بارك الله فيكم. يعني عندنا موقوفات تدل على المنع، وعندنا موقوف واحد يدل أيضا على المنع، وعندنا أخبار مرفوعة تدل على الجواز، وأيضا موقوفات تدل على الجواز. طيب، جاء عن بعض أهل العلم أنهم ضعفوا ما جاء في باب المنع من الأحاديث المرفوعة. يعني في المنع عندنا حديث واحد مرفوع، حتى هذا الحديث المرفوع جاء عن بعض أهل العلم أنهم يضعفونه ويعلونه. قال ابن عبد البر في الاستذكار الآثار في الكراهية التي في هذا الباب مضطربة لا تقوم بها حجة، والآثار الصحاحية الواردة بالإباحة. وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار والأحاديث التي ذكرناها في الرخصة أصح فالمصير إليها أولى. والإمام أحمد كما نقل عنه الحافظ بن حجر نقل عن الميموني عن الإمام أحمد أن الأحاديث الواردة في المنع والجواز مضطربة. يعني إيش معنى مضطربة؟ فيها تعارض، فيها تعارض. طيب، الآن لنأخذها مسألة مسألة بعد ما تكلمنا عن الحكم الفقهي. المسألة الأولى الوضوء من فضل وضوء الرجل أو غسل الرجل سواء كان المتوضأ رجل أو امرأة. يعني رجل أراد أن يتوضأ من فضل وضوء رجل، امرأة أرادت أن تتوضأ مما فضل من وضوء رجل، ما حكم هذه المسألة؟ هذا الأمر جائز بالإجماع، إذا كان الذي فضل من وضوء رجل فهذا جائز بالإجماع. قال ابن عبد البر في التمهيد لا بأس بفضل وضوء الرجل المسلم يتوضأ به، وهذا كله في فضل طهور الرجال إجماع من العلماء. وقال النووي في شرح صحيح مسلم وأما تطهير المرأة بفضل الرجل فجائز بالإجماع، جائز بالإجماع. طيب، عندنا المسألة الأخرى تطهر الرجل بفضل وضوء المرأة العكس. هنا وقع الخلاف في هذه المسألة. نبه جماعة من أهل العلم أن المنع من مفردات مذهب الحنابلة، المنع من مفردات مذهب الحنابلة، لكن أنبه على نقطة. مذهب الحنابلة ما كلامهم، يعني عندما يقولون الرجل لا يغتسل من فضل وضوء المرأة، ما صورة هذه المسألة عندهم؟ يقولون لو اغترفا جميعا لا حرج، لو كان الماء كثيرا لا حرج، فيقيدون المنع بالماء القليل إذا خلت به المرأة في الوضوء أو الاغتسال. هذا قيد انتبه له، وجمهور أهل العلم طبعا على الجواز، جمهور أهل العلم على الجواز. قال ابن المنذر في الأوسط والذي نقول به الرخصة في أن يغتسل كل واحد منهما ويتوضأ بفضل طهور صاحبه وإن كان جنوبين أو أحدهما أو كانت المرأة حائضا، وسواء ذلك خلت به أو لم تخل به لثبوت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على صحة ذلك. وهذا هو قول جماهير فقهاء الأمصار. طيب، الحنابلة استدلوا بماذا؟ الآثار الواردة عن الصحابة، وبالمناسبة أيها الأحبة الأفاضل، الإمام أحمد بالذات في الآثار الواردة عن الصحابة، يعني بس بعبارة تقريبية، لا تمر عنده مرور الكرام إطلاقا، يتوقف عند هذه الآثار توقفا كبيرا. والذي يظهر والله أعلم في هذه المسألة هو الجواز، ولا حرج في ذلك، بدليل بارك الله فيكم حديث ابن عباس. ففي حديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة، والحديث الثاني عن ابن عباس كان نصف المسألة، اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها، يعني ما اغترفا جميعا، واضح بارك الله فيكم. إذن هي اغتسلت أولا ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وهذا الحديث حديث صحيح، فهذا هو الأقرب للصواب في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. طيب، بخصوص ما جاء عن الصحابة، يظهر والله أعلم أن هذا يحمل على كراهة التنزيه، يحمل على كراهة التنزيه. وبعض أهل العلم قال معنى النصوص الواردة في المنع أن يغتسل الرجل بما تجمع من الماء النازل بعد وضوء المرأة. يعني افترضنا أن امرأة توضأت بماء كثير، يعني سكبت الماء على ذراعيها وغيرها ونزل هذا الماء في إناء، قال هذا هو الذي يتوجه النهي له. والأقرب للصواب والله أعلم أن يحمل هذا على كراهة التنزيه، أن يحمل هذا على كراهة التنزيه، والله تعالى أعلم. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، أولاهن بالتراب. أخرجه مسلم. وفي لفظ له، يعني هذا اللفظ لمن؟ لمسلم، لمن مسلم، فليرقه. وللترمذي: أخراهن أو أولاهن بالتراب. طيب، أيضا أيها الأحبة الأفاضل، يعني هذه المسألة فيها حديثين، الحديث الأول حديث أبي هريرة، من الأحاديث أيضا، وقد يقول قال لماذا أذكره، سيأتيكم الآن، حديث عبد الله بن مغفل عند الإمام مسلم في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 وعفروه 8 بالتراب. واضح بارك الله فيكم. إذن عندنا في المنع حديثين، حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وأرضاه. طيب، حديث أبي هريرة هذا ما رواه البخاري؟ رواه البخاري. طيب لماذا الحافظ بن حجر ما ذكر أن البخاري رواه؟ لفظه عند البخاري يختلف. ما الاختلاف في اللفظ؟ التتريب جاء عند مسلم ولم يأتي عند البخاري. لفظه عند البخاري: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، هذا لفظه عند البخاري، ما فيه ذكر التتريب. طيب، إذن حديث أبي هريرة رواه البخاري ومسلم، وإن شئت فقل واللفظ لمسلم، لأن ذكر التتريب عند الإمام مسلم في الصحيح. طيب، فليرقه، الصواب والله أعلم أن هذا اللفظ من ناحية اللفظ أيها الأحبة الأفاضل، ليس من ناحية الحكم الفقهي، أن هذا اللفظ معل، فقد أعله جمع من الحفاظ منهم الحافظ النسائي، وقال: لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على قوله فليرق، وأعله أيضا ابن عبد البر وابن مندى وغيره من أهل العلم. طيب، لفظ الترمذي: أخراهن أو أولاهن بالتراب، إسناده صحيح. طيب إخوان الكرام، أولاهن بالتراب جاءت عند الإمام مسلم في الصحيح، هذه تجعل عليها رقم 1. عند الترمذي أولاهن أو أخراهن، واضح بارك الله فيكم، هذا عند الترمذي، يعني لاحظ اللفظ الأول أولاهن جزم، اللفظ الثاني أولاهن أو أخراهن، بعضهم يقول إما أن تكون شك فنقدم أي رواية أولاهن فإنها رواية مجزوم فيها، وأكثر الحفاظ رووا هذا اللفظ عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة بلفظ أولاهن، أو أن تكون للتخير أولاهن أو أخراهن، يعني أنت مخير في هذا. طيب، وجاء عند البزار، يعني هذا يكون اللفظ الثالث، إحداهن، وإحداهن هذا اللفظ وضح بأي رواية، رواية مسلم، إحداهن أي أولاهن، واضح بارك الله فيكم، معي سلمكم الله. طيب، واضح. طيب، وجاء عند الإمام مسلم هذا اللفظ الرابع، وعفروه الثامنة بالتراب، فإن قال قائل طيب أولاهن أو أخراهن، الموضوع بسيط، إحداهن الموضوع سهل، بس وعفروه الثامنة بالتراب، طيب هذا بينه وبين اللفظ الأول قد يقول قائل تضاد، اللفظ الأول إحداهن، اللفظ الأول أولاهن، ولفظ الإمام مسلم وعفروه الثامنة بالتراب، فقد يقول القائل هذا تضاد. أنبه على نقطة إخواني الكرام، أحيانا قد نتصور وجود التضاد بين بعض الروايات لأن بعضنا يقيس هذه الألفاظ على كلامنا الدارج، واضح بارك الله فيكم، لا يعرف إطلاقات العرب ومعاني كلام العرب. يعني مثال، اتصل علي أحدهم قال عندنا زميل في العمل يقول لا يوجد آية في القرآن تقول إن الخمر حرام. قلت له كيف؟ الله يقول فاجتنبوه. قال نعم، الله ما قال لنا هذا حرام، قال فاجتنبوه. قلت له هذه عبارة قالها بعض السلف الماضي، قالها لبعض أهل البدع، من العجمة أتيت، يعني وقع عندك الخلل لأنك لم تضبط اللسان العربي، فاجتنبوه أبلغ في المنع، فاجتنبوه يعني كن في جانب، والخمر في جانب آخر بعيد تماما. فلذلك بعض الناس يقيس الكلام في النصوص الشرعية على ما هو دارج، يعني في الكلام العامي الدارج، وهذا طبعا خطأ قاتل. وعفروه الثامنة بالتراب، لا تعارض بين هذا اللفظ ولفظ أولاهن. قد يقول قائل كيف؟ أولاهن بالتراب يعني هي سبع غسلات بالماء والأولى بالتراب، كم المجموع؟ ثمان، واضح بارك الله فيكم. عند مسلم وعفروه الثامنة بالتراب سبع غسلات بالماء وإحداهن بالتراب، فيكون المجموع ماذا؟ ثمانية. وعفروه الثامنة من ناحية ذكر مجموع عدد الأغسال وليس من ناحية أن الثامنة هي الأولى، أو تحمل وعفروه الثامنة بالتراب أنه لا تعارض بينها وبين أولاهن، لأن أولاهن من باب الأفضلية، وعفروه الثامنة اجعل الغسلة الأخيرة بالتراب من باب التخيير وليس الشرطية، والله تعالى أعلم. طيب، مسألة، إذا ولغ الكلب في الإناء، في رواية مسلم التي تكلم عليها جماعة من الحفاظ فليرقه، هذا الماء إذا ولغ فيه الكلب يراق أم لا يراق؟ واضح المسألة؟ طيب، جاء عند الدارقطني بإسناد صحيح موقوف على أبي هريرة: في الكلب يلغ في الإناء، قال: يهراق ويغسل 7 مرات. يهراق أي تريق ما فيه وتغسل هذا الإناء 7 مرات. قال الدارقطني: صحيح موقوف. قال الدارقطني: صحيح موقوف. طيب، مسألة: هل يجب إراقة الماء إذا ولغ الكلب في الإناء أم لا يجب؟ الاستقذار شيء ثاني إخوان الأفاضل. واحد يقول لك: أنا استقذر هذا الأمر. الإنسان قد يستقذر تتقزز نفسه مما لا يتقزز منه كثير من الناس، هذا أمر آخر. ولكن ما حكم هذا الماء؟ هل يجب إراقته أم لا؟ واضح المسألة؟ يعني رجل رأى كلب أكرمكم الله ولغ في إناء، جاء وتوضأ من هذا الإناء، هل صلاته صحيحة أم باطلة؟ تصورتم المسألة بارك الله فيكم؟ طيب، مذهب الشافعية والحنابلة يرون وجوب إراقة الماء وأنه تنجس. قال: والدليل ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا هذا هو معنى الحديث: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات. كيف تغسله 7 مرات؟ أرق الماء الذي فيه ثم اغسله 7 مرات. أما المالكية فيرون عدم وجوب إراقة الماء، يقولون: لعاب الكلب ليس بنجس. يقولون: لعاب الكلب ليس بنجس، فالماء لم يتنجس. وعندهم أن هذا الحديث سيأتي معنا من باب الاستحباب، فاغسلوه 7 أولاهن بالتراب، هذا كله من باب الاستحباب. طيب، والصواب هو القول الذي يقول بوجوب الإراقة، لأن أثر أبي هريرة واضح في المسألة، وأيضا حديث الباب يدل على هذا الأمر، والله تعالى أعلم. مسألة: هل لعاب الكلب نجس أم طاهر؟ ريق الكلب هل هو نجس أم طاهر؟ جمهور أهل العلم على النجاسة، وقالوا: والدليل حديث الباب، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الكلب إذا ولغ في الإناء، وذكر أن هذا لابد من تطهيره، إذن إذا طهر يعني أنه نجس. طيب، هذا دليل الجمهور. المالكية قالوا: لا، هذا لا يدل على النجاسة. طيب، من وين جبتوا هذا الكلام؟ قالوا: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فليس كل شيء جاء أنه يطهر أنه نجس، ولكن طبعا والله أعلم هذا استدلال أو توجيه للدليل بشيء بعيد تماما. اغسلوه 7 أولاهن بالتراب، وما جاء عن أبي هريرة أنه يراق، يعني هذا ما يحمل على أنه شيء عادي. لذلك أيها الأفاضل، القول الأول هو الصواب في هذه المسألة، أن لعاب الكلب نجس. طيب، مسألة: هل الكلب نجس أم طاهر؟ غير اللعاب، بدنه، لو واحد جاء مسك رأس الكلب مثلا، هل مسك نجاسة أم ماذا؟ ذهب جماعة من أهل العلم هم الشافعية والحنابلة إلى النجاسة، قالوا: إذا جاء الأمر بتطهير ما ولغ فيه الكلب، وهذا أنظف شيء فيه، فكيف بسائر بدنه؟ وأيضا يقولون: الريق واللعاب يتولد من بدن الإنسان، فإذا كان ريقه نجس فكيف بباقي بدنه؟ وأيضا إذا كان تطهير ما يعم به الابتلاء واجب، فكيف بباقي البدن والابتلاء لا يعم به؟ يعني يمكن الإنسان أيها الأحبة الأفاضل يعيش سنوات وما يمسك جسد كلب أكرمكم الله، لكن أما ريق الكلب هو يباغتك ويأتيك مثلا ويلهث أو غير ذلك. فقالوا إذا كان الشيء الذي يصعب التحرز منه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتطهيره، فكيف بالشيء الذي لا يصعب التحرز منه؟ طيب، وأيضا من أدلتهم ما جاء في صحيح مسلم عن ميمونة رضي الله عنها قالت: أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يوما واجما، فقالت ميمونة: يا رسول الله، لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، أم والله ما أخلفني، فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه ذلك على ذلك، يعني متكدر الخاطر بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. ثم وقع في نفسه جر كلب تحت فسطاط لنا فأمر به فأخرج، ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه. قالوا هذا يدل على أن بدن الكلب نجس وليس بطاهر. طيب، وذهب الحنفية إلى أن لعاب الكلب نجس، أما بدنه ليس بنجس. قالوا حديث الباب ورد في لعاب الكلب، أما باقي بدن الكلب فالأصل أنه يحمل على الطهارة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا قول فيه قوة، وهذا قول فيه قوة. وذهب المالكية إلى أن لعاب الكلب وبدنه وشعره وعرق الكلب كل هذا طاهر. طيب، حديث الباب وحديث عبد الله بن مغفل تحملون على ماذا؟ قالوا حديث الباب محمول على أول الأمر، يعني أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أمر بقتل الكلاب. قالوا فغلظ النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الكلاب أول الأمر، ثم بعد ذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا من الأدلة على الترخيص، هم يقولون جواز الصيد بالكلاب، فإذا كان الكلب يجوز أن تصيد به وما صاده لك لا يجب عليك أن تغسله، إذن هذا يدل على طهارة الكلب. إخوان الأفاضل، من روى الحديث حديث الباب؟ من رواه؟ أبو هريرة. هل تقدم إسلامه؟ لا، يعني أسلم في غزوة بدر، في غزوة أحد؟ لا، تأخر إسلام أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه إلى السنة السابعة من الهجرة، وكذلك عبد الله بن مغفل. وفي حديث عبد الله بن مغفل قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. إذن هذا يرد على قولهم. أيضا من أدلتهم ذكرتها قبل قليل جواز الصيد بالكلاب. قالوا الصيد بالكلاب مسألة أخرى، إذا ضاق الأمر اتسع، يعني هذه حاجة ملحة فخففت الشريعة في هذا الأمر. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن القول الأول هو الصواب، نجاسة الكلب، وهذا كما ذكرت لكم قول الشافعية وقول الحنابل. سبق ذكر جملة من الأدلة. وأيضا أيها الأحبة الأفاضل، لاحظوا هذه الأحاديث: من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراط، ولا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، هذا يدل على أن هذا الأمر نفرت منه الشريعة لمعنى آخر. واضح بارك الله فيكم؟ فهذا يعني هذا التنفير ما يكون مع الأشياء الطاهرة، وإنما يكون في الأشياء الخبيثة المستقذرة. فلو جمعت كل هذه الأدلة يتبين لك والله تعالى أعلم قوة القول الذي يقوله جماعة من أهل العلم أن الكلب نجس، والله تعالى أعلم. طيب، مسألة: هل يجب التسبيع في غسل ما ولغ فيه الكلب؟ يعني رجل عنده إناء ولغ فيه الكلب، أراق هذا الماء، غسل الإناء مرة واحدة، لمعه تلميعا، هل فعله مجزئ أم غير مجزئ؟ واضح المسألة؟ يعني أن تغسله سبعا ما في إشكال في هذا، اغسله سبعا، لكن هل يجب أن تغسله سبعا أم لا يجب؟ فهمتم المسألة بارك الله فيكم؟ طيب، ذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب التسبيع، قالوا يجب أن تغسله سبع مرات، وجوبا، وهذا دليلهم حديث الباب. وذهب المالكية إلى استحباب التسبيع وليس الوجوب، قالوا والدليل أن حديث الباب محمول على أول الأمر عندما جاء التشديد في موضوع الكلاب، فلذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر حتى الناس تنفر من الكلاب. ولكن مر معنا الجواب عن هذا الأمر، وذهب الحنفية قالوا يجب أن تغسل الإناء ثلاث مرات، أما التسبيع فلا يجب. طيب ما الدليل؟ قالوا جاء عند الدارقطني من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الكلب يلغ في الإناء يغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا. يعني كم مرة بدأ بها النبي عليه الصلاة والسلام؟ ثلاثا أو خمسا أو سبعا، ولكنه خبر ضعيف. البيهقي في السنن الكبرى قال هذا حديث ضعيف بمرة، فهو خبر ضعيف. والصواب قول الشافعي والحنابي، فإن الحديث حديث الباب نص في المسألة، طيب مسألة: ما حكم التتريب؟ يعني رجل غسل الإناء سبع مرات ولم يغسل الإناء بالتراب، سواء في غسلة أولى أو أخيرة، هل يجب عليه التتريب أم لا يجب؟ ذهب الشافعية والحنابلة إلى الوجوب، قالوا والدليل حديث الباب. والمالكية على قاعدتهم أن هذا لا يجب، والحنفية أيضا قالوا بعدم الوجوب. ما دليل الحنفية؟ حديث أبي هريرة الذي رواه الدارقطني ما ذكر فيه التتريب، لم يذكر فيه التتريب. وأيضا من أدلتهم قالوا الروايات في التتريب مضطربة، أولاهن إحداهن عفروه الثامنة بالتراب، وقالوا أيضا مما يدل على اضطرابها عدم رواية البخاري لها. ولكن أيها الأحبة الأفاضل، وليس كل دليل جاء معتبرا إلا دليل له حظ من النظر. أنبهك يا طالب العلم، بعضهم قد يقول في هذه المسألة عشرة أدلة، قل له هات هذه الأدلة. وأذكر أن أحد المشايخ الكرام الكبار توفي رحمة الله تعالى عليه يقول: ومن كان عنده دليل فليأت به وسنطرحه أرضا، يقصد الأدلة الضعيفة يعني التي لا يلتفت لها. فلذلك أيها الأحبة الأفاضل، عدم رواية البخاري للحديث لا يدل على أنه ضعيف. هذا الرد الأول. الأمر الثاني، هذا الاضطراب المزعوم لا يسلم به. لماذا؟ إخواني الكرام انتبهوا، ليس كل اضطراب تعل به الروايات، وإنما الاضطراب الذي لا يمكن معه جمع الروايات تعل به الروايات. واضح بارك الله فيكم؟ طيب، هذا الدليل، يعني الجواب الثاني. وأما حديث أبي هريرة الذي رواه الدارقطني فهو حديث ضعيف، حديث ضعيف. طيب، والصواب إذن وجوب التثريب، وجوب التثريب. مسألة أولاهن بالتراب، لو أن رجلا ما غسل الإناء بالتراب، غسله بالصابون مثلا الموجود الآن، هل هذا مجزئ أم لا؟ ذهب جماعة من أهل العلم وهم الشافعية إلى عدم الإجزاء، قالوا لا يجزئ إلا التراب. طيب، ما دليلكم؟ قالوا دليلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خص التراب بالذكر رغم وجود المنظفات الأخرى، فهذا يدل على أن التراب له ميزة، فغير التراب لا يجزئ. وذهب الحنابلة قالوا لا، بل يجزئ التراب وغيره من المنظفات. قالوا وذكر التراب لأنه الأيسر والأسهل، فقدمه النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر. والذي يظهر والله أعلم أن قول الشافعية قوي، خاصة أن جماعة من أهل الطب يذكرون أن التراب فيه مزيد تنظيف لريق ولعاب الكلب أكرمكم الله. ولكن إذا لم يجد الإنسان التراب وغسله بمنظف آخر لا حرج، لا حرج في ذلك. مسألة، لو مس ريق الكلب بدن الإنسان، ثوب الإنسان، ليس الإناء، ثوب الإنسان، هل يجب أن يغسل سبعا أولاهن بالتراب؟ ذهب الشافعية والحنابلة قالوا يجب. طيب، فإن قال قائل وين الدليل؟ الدليل فقط في الإناء. قالوا ذكر الإناء خرج مخرج الغالب. يعني إخوان الأفاضل، لا نتصور يعني أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وقد سمعوا التشديد في تربية الكلاب وعدم جواز ذلك إلا للحاجة، أنهم سيختلطون بهذه الكلاب دائما، يمسكونها وغيرها. لكن أين يقع هذا الأمر؟ في الزمن الماضي ما كان في صنابير للماء. يقع أكثر شيء أين هذا الأمر؟ في الأواني. فلذلك جاء المنع من ذلك. لذلك قال جماعة من أهل العلم الحديث خرج مخرج الغالب. وذهب جماعة من أهل العلم منهم الظاهرية قالوا الحديث خاص، يعني سبعا أولاهن بالتراب، فقط في الولوغ في الإناء. طيب، إذا لمس ريق الكلب الثوب تغسله من باب تنظيف النجاسة غسلة واحدة. والصواب الله أعلم هو القول الأول، أن تغسله سبع مرات أولاهن بالتراب وإن لمس ثوبك، والله تعالى أعلم. طيب، مسألة أيها الأحبة الأفاضل، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، يعني هذا الماء الذي ولغ فيه الكلب نجس أم طاهر؟ أجيبه، ها؟ لا لا، على الراجح شيخي، الحين مشينا على الراجح، الآن خلصنا من التفاصيل، نجس أم طاهر؟ طيب، هل تغير طعمه أو لونه أو ريحه؟ لماذا قلنا بالنجاسة؟ ما تغير. قال لي لابد من التغير. بس سؤال يعني إخوان الكرام، لو افترضنا أن عندنا خزان سعة 20 لتر ولغ فيه الكلب، هل سيتغير طعم الماء أو لونه أو ريحه؟ لا، لن يتغير. هل هو ماء قليل أم كثير؟ قليل. لماذا حكم بنجاسة هذا الماء؟ واضح الإشكال؟ طيب تفضلوا، من يعرف يرفع يده. تفضل. لا لا، فليرقو كلام سليم، فليرقو لأنه نجس صحيح؟ طيب ليش صار نجس؟ لا، على الراجح رجحناه هني الشيخ. هي هذا إشكالنا الآن الشيخ. هي نعم هماجد. طيب غيره جيد، أحسنت. ذكر ابن القيم في كتابه تهذيب سنن أبي داود، لم يعني كلام مفاده، لما كان ريق الكلب بنفس لون الماء فإن هذا الأمر يصعب جدا، بل يستحيل أن يتغير طعم الماء أو لونه أو ريحه، وإن كان الماء كأسا واحدا. واضح بارك الله فيكم. لذلك لما كانت هذه النجاسة غير مرئية ولو ولغ الكلب ما يتغير طعمها أو لونه أو ريحه، لذلك حكم بالنجاسة بمجرد ماذا؟ الولوغ. واضح بارك الله فيكم. طيب مسألة، هل الخنزير نجس أم طاهر؟ أذكرها لأن الشيء بشيء يذكر. جمهور العلماء أنه نجس، و المعتمد عند المالكية أنه طاهر، وبعض المالكية ينازع في هذا، يعني المذهب المالكي بعضهم يقول لا بالنجاسة، لكن المعتمد عندهم أنه طاهر. وحكى جماعة من أهل العلم الإجماع على نجاسته، منهم ابن المنذر. وحسب بحثي والله أعلم أن إجماع ابن المنذر غير موجود في كتب ابن المنذر، وإنما نقله النووي في المجموع. وابن حزم أيضا في مراتب الإجماع ينقل الإجماع على نجاسة الكلب، وابن قدامة في المغني أيضا ينقل الإجماع، عذر، نجاسة الخنزير، أيضا ابن قدامة في المغني ينقل الإجماع على نجاسة الخنزير. ومستند هذا الإجماع قول الله عز وجل: أو لحم خنزير فإنه رجس. وبعض أهل العلم يقول رجس لا تدل يعني على وجه اللزوم بالنجاسة، ولكن والله أعلم هذا هو الصواب، وعلى هذا جماهير أهل العلم. والنووي في المجموع ماذا يقول؟ يقول: نقل ابن المنذر في كتاب الإجماع إجماع العلماء على نجاسة الخنزير، قال: وهو أولى ما يحتج به لو ثبت الإجماع، لكن مذهب مالك طهارة الخنزير ما دام حيا، وأما ما احتج به المصنف يعني الآية، المصنف الشيرازي، فكذا احتج به غيره ولا دلالة فيه، وليس لنا دليل واضح على نجاسة الخنزير في حياته. والأقرب والله تعالى أعلم أنه نجس. يعني إخواني الكرام، بالإضافة إلى الأدلة التي يستدل بها أهل العلم، إذا كان الكلب وهو لا يلابس النجاسات بدنه نجس، فكيف بالخنزير؟ واضح بارك الله فيكم. طيب كيف تغسل نجاسة الخنزير؟ يعني لو عندنا إناء ولغ فيه الخنزير، هل تغسل، هل يغسل هذا الإناء 7 مرات أولاهن بالتراب؟ الحنفية يقولون يغسل 3 مرات، والمالكية يقولون يغسل 7 مرات استحبابا، والشافعية والحنابلة يقولون يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب. قالوا لأنه أخبث من الكلب. وذهب الشافعي في القديم وهو اختيار النووي أنه يغسل كسائر النجاسات، وهذا والله تعالى أعلم هو الأقرب للصواب، فلا دليل يدل على التسبيع والتتريب في الخنزير. طيب كم كملنا الشيخ؟ ساعة إلا ربع. طيب نكمل هذه المسألة، هذا الحديث. قال: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. أخرجه 4 وصححه الترمذي وابن خزيمة. الخبر رواه مالك في الموطأ. أذكر قصة الخبر عن كبشة بنت كعب ابن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة، أنها أخبرت أن أبا قتادة يعني والد زوجها دخل عليها فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة لتشرب معه فأصغى لها الإناء، قرب لها الإناء حتى شربت، فقالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. أبو قتادة اسمه الحارث ابن ربعي، ويعرف بفارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة، وخير رجالتنا سلمة بن الأكوع. طيب الحديث حديث الباب ما درجته؟ هو حديث صحيح، له طريقين، الطريق الأول فيها ضعف وجاء من طريق آخر، الطريق الآخر إسناده صحيح، فهو حديث صحيح. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ما معنى من الطوافين عليكم؟ أي من الشيء الذي يتكرر أن يمر عليكم فيصعب عليكم أن تتحرزوا منه. يعني مثلا أيها الأحبة الأفاضل، باب التقريب، بعض أنواع الطيور تجدها يوميا موجودة عندك مثلا في البيت أحيانا، والقطط تأتيك يصعب أن تتحرز منها، فهذا هو معنى من الطوافين عليكم. مسألة: ما حكم الوضوء من سؤر الهرة؟ لو عندنا إناء جاءت هرة وشربت من هذا الإناء، هل يجوز أن نتوضأ من هذا الإناء؟ ذهب جماعة من أهل العلم وهم الحنفية إلى الكراهة. قالوا: جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه كراهية الوضوء من سؤر الهرة، وقال: اغسله مرة. وأيضا جاء عن ابن عمر، هذا بإسناد صحيح في مصنف عبد الرزاق، وأيضا ما جاء عن أبي هريرة أيضا في مصنف عبد الرزاق. وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا حرج. قال الترمذي: وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عن حديث الباب: وهو أحسن شيء في الباب. طيب ما جاء عن ابن عمر وجاء عن أبي هريرة من الكراهية يحمل على ماذا؟ قال أبو عبيد القاسم بن سلام في الطهور: ثم جاء عنهما خلاف ذلك من الرخصة، يعني كره هذا الأمر ثم رخص في ذلك، لعل الإنسان يستقذر من هذا، هذا شيء آخر. طيب مسألة: إذا ولغ الذئب أو الثعلب مثلا في الإناء، هل ينجس هذا الماء أم لا ينجس؟ يعني المسألة بصورة أخرى الهرة طاهرة من الطوافين عليكم، ومر معنا نجاسة الكلب ونجاسة الخنزير. سباع البهائم والجوارح من الطير، هل هي نجسة أم طاهرة؟ واضح بارك الله فيكم. يعني رجل لمس أسدا، هل لمس شيء نجس أم طاهر؟ واضح المسألة. إذا قلنا نجس لابد أن يغسل يده، إذا قلنا طاهر المسألة تختلف. ذهب جماعة من أهل العلم المالكية والشافعية إلى طهارة السباع من البهائم والجوارح من الطير. المالكية عندهم قاعدة، قالوا كل حي طاهر، هذه قاعدة المالكية. لذلك لو تلحظون في الكلب قالوا بالطهارة، في الخنزير قالوا بالطهارة. الشافعية قالوا لا، قالوا كل حي طاهر إلا الكلب والخنزير لورود النص فيهما، والباقي يقولون نتمسك بالأصل، الأصل في الأشياء الطهارة. وذهب جماعة من أهل العلم هم الحنفية والحنابلة في رواية هي المذهب إلى نجاسة السباع من البهائم والجوارح من الطير، قالوا هذه نجسة. والدليل قالوا حديث الباب، حديث الباب خف معناه خفف في الهرة لأنها من الطوافين عليكم وإلا لم يخفف فيها. واضح بارك الله فيكم. قالوا هذا من أدلتنا. وأيضا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، قالوا هذا يدل على النجاسة. وأيضا حديث القلتين، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما يرده من السباع والكلاب فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قالوا لو كانت السباع طاهرة ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. قالوا وأيضا من أدلتنا ما رواه الإمام مالك في الموطأ عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا، فقال عمر لصاحب الحوض يا صاحب الحوض هل ترد السباع حوضك؟ يعني يقولون متقرر عند عمر أن هذا نجس. فقال عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا. طيب، والذي يظهر والله أعلم أن القول الأول هو الصواب، فهي طاهرة وليست بنجسة. والدليل أولا الأصل، فلا دليل يدل على النجاسة، والانتقال عن الأصل يحتاج إلى دليل. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني حديث الباب تكلم عن الهرة. طيب ما سوى الهرة من سباع البهائم وغيره ما تكلم عنه حديث الباب؟ نعم يفهم فهم قد ينازعك فيه بعضهم، ولكن الحديث لم يتكلم عن السباع، فإذا تبقى على أصلها. أيضا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب والكلاب، قالوا يدخل في السباع الكلاب، لذلك الحديث ما يدل على نجاسة سباع البهاء. وأما أثر عمر الذي رواه مالك في الموطأ فهو منقطع. يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب لم يسمع من عمر، وأيضا هو دليل، يقولون هم دليل لنا لا علينا. قال عمر: يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا. نرد على السباع، لو كانت نجزة كيف نرد على السباع؟ واضح بارك الله فيكم. طيب، فهذا هو الصواب في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. طيب، نأخذ حديث واحد. ثم قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه. الذنوب الدلو الكبيرة، الدلو الكبيرة. مسألة: بول الآدمي ورجيعه نجس بالإجماع، حكى الإجماع الطحاوي والنووي والعيني وغيره من أهل العلم، والدليل حديث الباب. مسألة: النجاسة تزال بالماء، وهذا إجماع بين أهل العلم، وكان في المسألة خلاف، انقرض هذا الخلاف، حكى الإجماع ابن عبد البر في التمهيد وابن رشد في بداية المجتهد بإجماع أهل العلم أن النجاسة تزال بالماء لا حرج. وجاء عن بعض السلف أنهم منعوا من الاستنجاء بالماء، وهذا قول مرجوح، جاء عن سعيد بن المسيب، والمسألة فيها إجماع من أهل العلم، انعقد الإجماع بعد ذلك. مسألة، وفرقوا بين هذه المسألة والتي قبلها: هل يتعين الماء لإزالة النجاسة؟ واضح المسألة بارك الله فيكم، هذه تختلف عن المسألة السابقة. المسألة السابقة يجوز أن تزيل النجاسة بالماء. المسألة الثانية هذه: هل يجب أن تزيل النجاسة بالماء؟ يعني رجل وقعت على ثوبه قطرة من بول، فجاء منديل من المناديل المعقمة هذه بالديتول مثلا وأزال هذه النجاسة، هل زالت النجاسة أم لا؟ مسألة أخرى: رجل وقعت على ثوبه قطرات من دم فأزال هذه النجاسة بالكلوركس، هل ثوبه طاهر أم نجس؟ واضح المسألة؟ طيب، جمهور أهل العلم على أن الماء متعين لإزالة النجاسة، قالوا: والدليل حديث الباب، وأيضا حديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، يغسله بالماء. وذهب الحنفية إلى جواز إزالة النجاسة بأي مزيل. ما دليل الحنفية؟ قالوا لجمهور أهل العلم: نحن لا ننازعكم في حديث الباب، البول أزله بالماء، النجاسات أزلها بالماء، لكن مسألتنا هل يتعين الماء لإزالة النجاسة أم لا؟ نحن لا ننازعكم فنقول النجاسة لا يمكن إزالتها بالماء، لا، أزلها بالماء، لكن يعني يقولون الدليل أخص من الدعوة. واضح بارك الله فيكم، المسألة أكبر، ودليلكم واستدلالكم في جانب معين، والصواب الله أعلم الجواز. والدليل أن الاستنجاء يجوز أن يكون بماذا؟ بالحجارة، فهذا دليل على جواز إزالة النجاسة بغير الماء. وأيضا عند الإمام أحمد والبيهقي في السنن الكبرى من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعاله، فلما انصرف قال: لما خلعتم نعالكم؟ فقالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيها، فإن رأى بها خبثا فليمسه بالأرض ثم ليصلي فيهما، فليمسه بالأرض ثم ليصلي فيهما. وهذا هو الصواب والله أعلم. فإزالة النجاسة هنا كانت بماذا؟ بالتراب، بأن تمسه بالأرض. مسألة في غسل النجاسة، لو غسلت النجاسة مرة واحدة فزالت هل تجزئ أم لابد من تكرار الغسل؟ واضح المسألة؟ طيب، ذهب جماعة من أهل العلم أن النجاسة لو غسلت مرة واحدة فلا حرج، وهذا قول المالكية والشافعية، قال هذا هو الأصل، وحديث الباب يدل على ذلك، تأتي بذنوب ماء وتصب على البول وانتهى الموضوع. وذهب الحنفية قالوا تغسل ثلاث مرات. طيب واحد يقول لك يا أخي وش هالكلام هذا، يعني وين جايبين نجاسة تغسل ثلاث مرات يعني هذا كلام؟ يعني إخوان الكرام، ننتبه أن لأهل العلم استدلالات قد تغيب عنك، فلا بد من المراجعة. جاء عند الطحاوي عن أبي هريرة موقوفا عليه يغسل، عن أبي هريرة موقوفا عليه في الإناء يلغ في الإناء يلغ فيه الكلب أو الهر، قال يغسل ثلاث مرات. جماعة من أهل العلم قالوا لا، الذي ورد عن أبي هريرة التسبيع في غسل ما ولغ فيه الكلب، وما ما ولغ فيه الهر ورد عن أبي هريرة مرة واحدة. وأيضا لو صح هذا عن أبي هريرة فهذا لا يدل على الاشتراط، يعني تريد تغسل ثلاث مرات اغسل ثلاث مرات. يعني الآن لو ثوب عليه بول وتضعه في الغسالة كم مرة يغسل؟ 20 مرة، واضح بارك الله فيكم، أو أكثر. وذهب الحنابلة فقالوا لا بد أن تغسل جميع النجاسات 7 مرات، جميع النجاسات، أما في الكلب أولاهن بالتراب، أما سائر النجاسات الأخرى تغسل جميعها 7 مرات. قالوا جاء، وهنا أعود إلى آثار الصحابة، جاء عن ابن عمر أنه قال أمرنا أن نغسل الأنجاس 7، ولكنه أثر ضعيف، والصواب الله أعلم أن النجاسة لو غسلت مرة واحدة فزالت فيجزئ هذا الأمر إلا ما ولغ فيه الكلب. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضل. تفضل. لو ترفع صوتك الله يرضى عليك. أحسنت، سؤال جيد. الأخ الكريم يسأل، أنا أعيد السؤال حتى يسمع البقية، أن جماعة من أهل العلم يقولون الأصل أن الطهارة تكون بالماء، هكذا سؤالك صحيح؟ ما معنى هذا الكلام؟ الماء متوفر ومتيسر وهو الأسهل، يعني الآن تغسل النجاسة إذا كانت قطرات بول بالماء أم تغسلها بالديتول والكلوركس؟ هذا أسهل، بالماء أسهل. فهذا هو مقصود أهل العلم، أن هذا هو الأصل من ناحية اليسر والسهولة، وأنه يسهل لجميع الناس في جميع الأحوال والظروف والأوقات، وما عدا الماء يجوز، ولكن ما تلجأ له إلا يعني في حالات. وأيضا الإنقاء بالماء في الغالب يكون أيسر، والإنقاء بالماء في الغالب يكون أسرع، وهكذا، والله تعالى أعلم. طيب تفضل. نعم، هذا الإراقة. نعم، لا يجزئ سلمك الله، لأن يعني هكذا يقولون عن أهل العلم، هذا يسمى بالدور، معي بارك الله فيك، يعني إذا قلنا هكذا الثوب الذي ولغ عليه الكلب وضعته في الغسالة، طيب إذا انسكب عليه الماء النظيف تنجس الماء النظيف وتنجس الثوب بالكامل مع بارك الله، فسنظل ندور، وهذا الشريعة ما تأمر بهذا بارك الله فيك، لأن الغسل أصلا ما يكون له بهذه الطريقة. واضح بارك الله فيك؟ نعم تفضل. نعم نعم، إذا كان الماء كثير جدا ولغ فيه الكلب ما ينجس، عندنا الحديث وما يرده من الكلاب والسبع. نعم، فقال إذا ما بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، أما إذا كان الماء قليل، لحظ الإناء ماء قليل فولغ فيه الكلب ينجس مباشرة. نعم. تظل جيد. ما يتعلق بالدرس سلمك الله، ما تكلمنا لا ما نحن ما نتكلمنا عن أحكام إزالة النجاسة، تكلمنا عن مسائل مخصوصة، وعندنا نحن شرط متفقين عليه ترى الشيخ من أول درس، لعلك ما سمعت هذا الشرط، لكن بما أنك ما سمعت فالأمر سهل. إذا غسلت النجاسة وفعل الإنسان ما يقدر عليه ولكن تبقى الأثر، واضح بارك الله فيكم، فهذا معفو عنه. بعض قطرات الدم لو تغسلها من اليوم إلى ما شئت ما تزول، واضح بارك الله فيك، فهذا يعفى عنه. أما إذا كان بقي الأثر لعدم الغسل هذا أمر آخر. نعم. تفضل. الكثير ما يتغير سلمك الله، عندنا غدير ولغ فيه الكلب ما يمكن تنظيفه. كيف يعني؟ نعم، الأصل أنه يبقى على أصله، إلا إذا مثلا نفترض أن هذا الغدير ما يحتمل. يعني سؤالك جيد، يقول جماعة من أهل العلم الماء الكثير إذا حركت طرفه لم يتحرك الطرف الآخر، فهذا لو ولغت فيه كلاب كثيرة الأمر سهل، لكن لو افترضنا أن عندنا خزان ماء، هذا الخزان سعة 200 لتر، وجاء عدد كبير جدا ولغ في هذا، فأنه يغلب على الظن أن الماء هذا تنجس. واضح بارك الله فيك؟ نعم تفضل. جيد، إذا ما وجد الماء ووجد فقط التراب ما يجزئه إلا لو كانت حالة ضرورة. واضح بارك الله فيك؟ تفضل. يرش مكانه يعني؟ نعم، إلا إذا كان مكان الكلب هذا سيطهر بالشمس. معي بارك الله فيه؟ يعني الآن واحد يعني وجد كلبا أكرمكم الله جلس في مكان ما تجلس بعده مباشرة، لكن جلس مكان جينا بعد أسبوع فالأمر يسير. طيب أنت تأتي من خصب، اسمك محمد، الأخ محمد يأتي من مكان بعيد بل يأتي من دولة أخرى، أسأل أن يثيبه ويكرمه ويرفع قدره، وهذا لك من باب التشجيع بارك الله فيك على الخير، وتستحق أكثر من هذا بارك الله فيك، زادك الله خير، زادك الله حرصا وزادك الله علما. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.